يعتنهون لأنه لا قدرة لهم على شيء من ذلك، وإنما القادر النافع الجار هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يريدونهم وسائط بينهم وبين الله كالوزراء، وسائط بينك وبين السلطان. فقد تقول أنا لا أصل إلى السلطان ولا قدرة لي على الدخول على السلطان، فلا بد من واسطة بيني وبين السلطان وهو هذا الوزير، أرجع له حاجتي وأتوكل إليه، ثم هو بدوره يرفع حاجتي إلى السلطان. قالوا إن هؤلاء الأموات إن أناس فرحاء أو أنبياء فإنا نأتيهم ونطلب منهم أن يكونوا وسائط بيننا وبين الله، ولكن هذا من الغلط، إذ من المعلوم أن السلطان قد يقبل قول الوزير لأجل حاجته إليه، فلو لم يقبل شفاعة هذا الوزير لتنكر عليه وهو محتاج إليه في كثير من أموره، بخلاف الرب سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إليه ولا وهو الغني عن كل ما سوى عن وزير ولا من وزير. ثانيا السلطان لا يعلم بوضعه ولا بحاجته الا بواسطه هذا الذي رفعته، اما الرب سبحانه وتعالى فهو يعلم كل شيء، فكيف يجعلونه نبيذا لهذا ويقول هؤلاء السلحاء يرفعون حوائجنا الى الله. وقد قال شيخ الاسلام تيميه من جعل بينه وبين خالقه واسطه فقد كفر اجماعا، لان الله امرك ان تساله ولم يجعل بينك وبينه واسطة، كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط. كل هذا يدل على أنه لم يرضى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة. ولهذا جاء في الحديث فتمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني، فهو يسمعك ويجيبك عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقول لك حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله ما أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال ربك مجيبا لك مجدني عبدي. فما أجل هذه العبودية وما ألزها على القلب حيث أضافك إليه وجعلك عبدا من عباد عبدي عبدي، أنه لا يحتاج إلى واسطة. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأنه يعلم السر وأخفى. ولكن وقع الشرك هذه الأمة بهذه المثابة، بنيت الكبار على القبور، جعلوا يسألون ما من دون الله، وعلمت المعلبات ككتاب المزيد تألف كتابا سماه حج المساجد، يريد أن تحج إلى المساجد وأن تسألها، وكل هذا من الأمور الباطلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن يستدلون بحديث أبي هريرة كما قاله بعضهم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، قالوا قول الرسول لا تجعلوا قبري عيدا في الحج على انك تتردد الى قبر النبي وانك لا تهجره، كما ان العيد لا ياتي الا بالسنه مره، فاذا تركت ولم تاته وقد هجرت، يقول لا تتخذوا قبري عيدا من باب الحج والتهجير على التردد الى قبره وسؤال الشفاعه، لأنهم لا تستحيوا قبري عيدا. هذا هو تأويل في مكتب ما نقله عن صاحب القاضي المنذي بن عبد الهادي، ولكن هذا غلط وهذا من التأويل الفاسد، فإن الرسول لا تستحيوا قبري عيدا عزيز اسم بما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان في عود السنه او الشهر او الاسبوع، وإنما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه نفس الحديث، فإنه قال لا تستحيوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ومعنى ولا تستحيوا بيوتكم قبورا يعني أكملوها بالصلاة وفق قراءة القرآن، فإنه متى تركت لا يصلى بها ولا يقرأ بها القرآن صارت مثل المقبرة، إذ أن المقبرة لم يجزم عن الصلاة بها ولم يجزم عن قراءة القرآن بها. فالبيت الذي لا يصلى به ولا يقرا به القرآن هو سبيل للمقبرة. ثم قال أيضا وصلوا علي، فقولوا وصلوا علي فإن تسليمكم يرجوني يرد قول الأشعل المجيد إلى قبر الرسول، وأن قول لا تتخذوا قبري عيدا في حج على المجيد إلى قبر الرسول ودعاء وطلب المدد، لأنه يقول هذا آخر الحديث وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين تسليم. فلهذا نعرف أنه لا دلالة لهم ولا عندهم أي دليل، وإنما يبدو الرهاس والحكايات حكاية الحجين وأمثالها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما نشرك تقدم أن بينا ضابط الشرك الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ضمنت هذه الآية الكريمة ثلاثة أمور، يعني الرد على الكفوريين، والرد أيضا على المعتزلة، وبيان ما عليه أهل السنة والجماعة. كيف وجود دلالة من هذه الآية على هذه الأشياء؟ أولا أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد إذا مات على التوحيد ثانيا من الشرك خليله وكبيره، وإن كان له ذنوب وله معاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الرب عفا عنه وإن شاء عذبه بالنار ثم أدخله الجنة. بدليل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، والذي هو دون الشرك داخل في الكبائر وغيرها. هذا هو مذهب أهل السنة. ثالث وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة كما قاله النووي في رحمه. ثانيا في الآية الرد على القبوريين الذين يطلبون المدد من غير الله كعبد القادر والبسيطي كما في قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من شرير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والايه هذه نظير الايه الاحقاف ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكما في آية سورة الأعراف أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وجه الدلالة من هذه الآيات أولا قول في سورة الفاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من شرك، يعني هذا الذي أنت تسأله وترجوه وتطلبه ما يملك ولا تسميه. التسميه اللبابة الرقيقة التي تكون على النواة، فإذا كان عاجز عن ملك هذا الشيء التابع فكيف تجعله نبيدا لله وتسأله كما تسأل الله وتطلب له في علم حقوق الله وهو لا يملك حتى ولا لبابة في النواة وهي الفكرة الرقيقة. أنزل هذا يساوى برب العالمين. الوجه الثاني قوله هم يكون من تفريق إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا الوجه الثاني. أولا ما يملك ولا تفريق، ثانيا لا يسمع دعاء ولا يدري عنه ولا علم له بل يتبرأ منه لا شعرنا بعبادة خيانة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذا وجه. الوجه الثالث قوله الذين تدعون من دونه ما يملكون من تكليف ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا الوجه الثالث. ولو سمعوا، ولو على سبيل الغرض والتقدير ان الميت سمع دعاءك وطلبك منه الشفاء وايقى حاجتك الى الله لا يسمع، لو قالوا انه يسمع لا يسمع، ولا قدرة له على ذلك، فإن الله لا يكون سماعة أي شابة إلا بعد إذن الله له، ثم الله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. أطلبها من الله. ورابعا قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فهذا الذي أنت تدعوه وأنت تسأله فإنه يتبرأ منه ويقول يا ربنا ما جعلنا بعبادته إيانا. هذه أربعة توحيد كلها تثبت التعلق بغير الله. يقول العلامة ابن القيم إن الإنسان إذا سلم من ثلاثة أمور فكانه السلام، هنيئه له السلام. أولا تعلق القلب بغير الله، ثانيا طاعة القوة الغضبية، ثالثا قوة الثوانية. أما الأولى تعلق القلب، فمتى تعلق قلبه بغير الله وهو معنى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثانيا طاعته القوة الشهوانية، طاعته القوة الغضبية، وفي قوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه في قوته ومقدرته الغضبية في التعدي على الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، وهي قدر النفس الغضبية. الثالث قوة شهوانية، قال ولا مجنون وما دون ذلك أيضا مجنون. فإذا سلم من تعلق القلب بغير الله بل تعلق بالله في جميع أموره وقطع الحلائق من جميع الحلائق واتصل بالخالق، بالإضافة إلى طمع قوته الغضبية بأن لا يتعدى على لا في دم ولا في مال ولا في أرض، وبالإضافة إلى هذا ضبط لنفسه من الناحية الشهوانية من زنا وتقليل وفعل ما لا يجوز له. إذن هذا هو الذي هنيئا له السلامة. واستدل على هذا بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من هذه الأشياء. فبهذا نعرف أن جميع الأمور هي ثلاث هذه الأشياء، تعلق القلب بغير الله هذا وطاعته وطاعته وهو قتل النفس ما دونها، أو قوة الثوانية وهي الزنا ما دونها. فإذا سلم من ذلك كله فليهنأ بالسلامة، وأكبرها وأعظمها هو التعلق بغير الله. فإذا كان قد تعلق بالله وقطع العلائق من جميع الخلائق فهذا وإن صدر منه الذنوب فهو يدخل تحت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالة الثالثة مسألة الكبائر، الرد على المعتزلة. فالمعتزلة يقولون ومثلهم مثل من الخوارج يقولون إن الخوارج يكفرون من ارتكب الكبيرة، من فعل كبيرة أنه كافر. المعتزلة يقولون لا مو كافر إلا أنه في المنزلة بين المنزلتين غير أنه خالد مخلد في النار كشارب الخمر والشارب والزاني، فعندهم مو كافر إلا أن في جهنم بكل حال. فالآية تنزل عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا يعمل بهذه الآية؟ هذا هو ما هي. والحاصل أن الآية تدل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وما دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة إن شاء الله عفا غفر له، وإلا تعذب بتجربه ثم مآله إلى الجنة. قال وقول الله تعالى وقال الخليل عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني بمعنى أبعدني من المجانبة وهي المساعدة. هذا سؤال من الخليل عليه السلام يسأل الله بأن يبعده ويجانبه عبادة الأصنام هو وبني. نفهم من هذا نفهم من شيء آخر، وإيش نقول إذا كان هذا خليل الرحمن إمام الأنبياء ووالد الحنفاء صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الشرك ووقوع عبادة الأصنام فما ظنك بذلك؟ ما دام أن هذا الخليل الذي قد خضع قلبه لله بلل نفسه لله حتى أحرق في النار أو قدوا له نارا بتشيلات الله لما تشترى أصنامهم وطرحوا فيها حتى من الله عليه بالسلامة وأن أمر النار بأن تكون بردا وسلاما. ثانيا أمر بذبح ولده وفي ذلك أن يسلم قلبه لله ولا يكون فيه سبكة بسواه. وثالثا المال قربه لهؤلاء الذنوب فصار خليلا. وأثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا والمسلمين المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع هذا يقول سجودي وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس وأي شيء أضللن. إذا كان هذا إبراهيم ما لي حالته ويخشى على نفسه من الوقوع في الشرك إلى الأصنام فما ظنك بغيره؟ بل غيره بطريق الأصنام. أن كل عاقل عندما يتأمل هذه الأصنام وهؤلاء الأموات وهؤلاء الأبنية هذه الأبنية وهذه الأشكار التي يعتقدون بها في عقل بعيشها لا تنفع ولا تضر أي نفع عند هذا وأي نفع عند هذا الصنم. الصنم وما نحت على صورة وعبد من دون الله والوثن آخر. فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن. ومثل الأرض بعض القلائل عندما يرى هذا الحجر الذي يذبحون له وينذرون له ويجعلون وينذرون السمن والذبائح يعرف انه لا شيء. ولهذا جاء رجل من العرب بجبله يريد البركه من صنم للعرب يسمى سعد. لما جاء تفرقت ابنه قال اتينا سعدا ليجمع سمنا الى ان واخر جاء بابن يريد البركه لما راى ثعلب يلعب على ظهر صنم وانبرع وانتعج رجع طرف الانسان يلعبان على ظهر السنة حتى فعل عليه وهو ينظر لجاهل يريد خيره وبركته والانتباه له ولابنه ولاولاده. لما راى تعال فوقه وتلعب عليه وباله حيث يقول ارب يبول الثعلبان براسي ارب يبول الثعلبان براسي لقد ذل من بالت عليه التعالي. ما دام هذه حاجه كثير ربنا أن نحن تحاجب الأمر أرد أن يكون الشعبان برأسي لقد دل من ذلك عليه تعالى. فالعاقل بمجرد عقله يعرف أن هذا الحجر أو بناية أو قبر لا يسمع ولا يغني عن شيء أو شجر أو ما أشبه ذلك أي مصدر من ذلك. فكان عند أهل الإسلام عند أهل مكة شجرة العزة وأهل الطائف عندهم منام وأهل نجح عندهم خير سلمان بن شعبان كانوا يأتون ويطلبون من الخير والبركة حتى أن الله بفضل النبي صلى الله عليه وسلم فهدم ذلك كله. والمصنف عقد هذا الباب منبها على أن المسلم لا بد أن يعرف التوحيد ويعرف ما ينادي التوحيد. كما قال عمر إنما تنكر الإسلام عروة عروة إذا نشأ بالإسلام من لا يعرف الجاهلية. لابد أن تعرف ما كان عليه الجاهلية وما كانوا عليه من عبادة وما كانوا عليه من ضلال تعرف التوحيد. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعندما تقرأ أنت كراجل هؤلاء الأولياء الذين يعتقدون دينه يعرف ببداهة العقل، فلا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى معلم، بل ببداهة العقل تهجد لا يذكرون من ترجمة هذا الذي يذبحون له وينظرون له ويطلبون منه المدد عندما تقرأ ترجمته تهجد العقول، لو كانت العقول حية، لكنهم نشأوا على هذا واعتادوا ولا عرضنا فيه. فمن ذلك ما ذكره الشعراني يقول في ترجمة بعض الأولياء: يستحي الإنسان أن يقولها لكن لا مانع، وإلا بالحقيقة إن الإنسان لا يستطيع أن يقول. ذكر في ترجمة بعض الأولياء أن الواصف بالولاية والكرامة ما لا يصله غيره، وذكر في مناكبه ومن مناكبه أنه كان ينزي على الحمارة في الشارع مثلا. هذا من مناكبه، قال هذا معقول، هذا ولي، هذا ولي يجعل من هذا الكرامة بمعنى أنه تجاوز التكليف مع ذو المكلف. كل هذا من الأمور الباطلة. إن بهاني ألف كتاب سماه شواهد الحق في الاستراد بكل الخلق، ذكر أشياء من الفقهاء حتى إن ذكر هناك بقرة مبروكة وأنبياء علم كبير وأنها ماتت وبني عليها خطة، وكان الناس ينتابونها يطلبون منها الوساطة بينها وبين الله. فعامل هذا يفرز عقل من أدنى له مسكت عقل فضلا عن العقل، قال سعد. ويقولون في ترجمة علي بن المسافر أن إذا سجد يصلي بني على المخ رأسه وقع توقع الحصى إلى حدا من ظروف الجبال، قال هذا معقول؟ قلت له أفضل الناس من شيء من هذا، وهل رأسه يتحمل هذا القعقع كله وهل جماد يابس؟ إلا ذلك. هذا شأن ويجمع الغرائب أكثر من هذا كله. ولهذا ظل من ظل بسبب هذا، وقال إبراهيم الخليل: اجلبني ناخذ الأصنام فإنهن أظلمن كثيرا من الناس.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عن فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. هذا هو تعريف الصحابي كما هو مذكور في كتب المصطلح. ومن اجتمع بالنبي مؤمنا به، فلو اجتمع به وهو غير مؤمن به لا يكون صحابي، كأبي جهل وأبي بن خلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، فهؤلاء كلهم كفرة وقد اجتمعوا بالنبي دائما، ولكن هم كفار لم يكونوا صحابة لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالرسول، أو أنه مؤمن به ولكنه لم يجتمع به، فهذا لا يسمى صحابي لتخلف الشرط الأول، وهو من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك. فلو اجتمع به مؤمنا به ولكنه ارتد ومات على الكفر لا يكون صحابي، ولا بد أن يموت على الإيمان ولو تخللت ردة في الأصح، فإن بعضا أسلم من أسلم وعامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتد ثم رجع إلى الإسلام كطليحة الأسدي وأمثاله، رجع إلى الإسلام وقتل شهيدا، فهذا تثبت له الصحبة. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
ليسوا مؤمنين، هم مؤمنين ها؟ لأنه يقول مؤمنا به لكن فضحهم الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومنهم من عاهد الله ومنهم من يمينك بالصدقات ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني ومنهم من يقول ومنهم الذي إلى غير ذلك ومنهم الذين يؤذون النبي كل هؤلاء كلهم منافقون، هؤلاء ليسوا مؤمنين به إنما تستر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فهذا هو الذي يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فانظر إلى نصحه صلوات الله وسلامه عليه وشفقته على أمته، فإنه جاء في الحديث ما من نبي إلا حقا عليه أن يدل على أمته بخير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولهذا في خطبة حجة الوداع عند فراقه للدنيا فإنه قال في خطبة عشية عرفة قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت، قالوا نعم، فأشار بأصبعه إلى السماء قال اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وكذلك توفي رسول الله يقول أبو ذر وما من طائر يقلب جناحي إلا ذكر لنا منه علما، والأحاديث هذا كثيرة أن الله لم يقبضه إلا بعد أن أكمل الله به الدين، ويدل له القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية تدل على أن الدين قد كمل وما بقي شيء إلا وقد أوضحه الرسول وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيه ونهاهم عما ينبغي نهيهم عنه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عن هذا الشرك الأصغر ما هو؟ قال الرياء. الرياء إيش تعريفه؟ الرياء هو أن الرجل يعمل الطاعة لله من صلاة أو صدقة أو حج أو صوم أو غير ذلك، لكن وقر في قلبه محبة محمدة الناس له وثنائهم عليه، يحب أن الناس يطلعون على عمله من أجل أن يثنوا عليه ومن أجل أن يمدحوا، فصار هذا العمل مشوبا لم يكن خالصا لله. فما دام أن العمل غير خالص لله فإن الله لا يقبله. وقد قلنا فيما تقدم أن العبادة تنبني على أصلين، فإذا تخلف أحد الأصلين فالعمل مردود. الأول تجديد الإخلاص لله، هذا هو الأصل الأول، فما دام أنه لم يجدد الإخلاص لله بل قصد بعمله مدح الناس له وثناءهم عليه أو قصد بعلمه تعلمه نيل وظيفة أو دراهم أو قصد بتعلمه أو عمله الصالح هذا قصد به صرف وجوه الناس إليه وما مكانة عندهم، فعمله مردود عليه لا يقبل الله منه شيء. تخلف الأصل الأول الذي هو تجريد الإخلاص لله، لا بد أن يكون عملك وقد استقر في قلبك أن العمل لا تريد به إلا التقرب إليه، فإذا كان هذا قصدك تتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح ترجو ثوابه فهذا قد كمل الإخلاص. أما إذا كان هناك رياء أو هناك حظا من حظوظ الدنيا وإن لم يكن رياء بل تريد حظا من حظوظ الدنيا رياسة أو وظيفة أو عمل تخلف الإخلاص الذي قلنا أن أن العبادة تنبني على أصلين وأن أحد الأصلين هو تجديد الإخلاص لله. فإذا عملك مردود عليك سواء كان طلب علم تعلمت واجتهدت لكن لا لشيء بل لأجل وظيفة أو لأجل حظ من حضور الدنيا فالعمل مردود. وقد تكلم الحافظ ابن رجب على هذا فقال في من قصد بعمله الصالح قصد به مصلحة دنيوية وضرب لهذا أمثلة كمن تعلم العلم وبذل النفس والنفيس في تحصيل العلم ثم قد وقر في قلبه يعني شهر الليالي وتعب طيلة عمره في تحصيل العلم لكن قصد بهذا نيل وظيفة أو نيل دراهم أو رياسة فقال ما معنى لقد هذا والله باع جوهرة عظيمة بذمة بعيد يعني بعت عملا صالحا عظيما بذمة بعيد لا قيمة لها فلو أخلصت نيتك لله حصل لك ما تريد أبدا ما تريد يشاق إليك بس فقط محض نيتك لله فإن الله لا يقبل أي عمل أشرك الإنسان فيه غيره فشهر الليالي وتعب ومع هذا خالج قلبه أمرا آخر عمله كله شبه لنا فإذا قصد به وجه الله بقي له عمله وبقي له الأمر الآخر. الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان عملك خالصا لله تريد به وجه الله لكن لم يكن على مقتضى ما جاء به الرسول فعملك لا يقبله الله وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا من الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص والعمل بإنما الأعمال بالنيات وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن عملك على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. فإذا كان العمل خالط رياء وخالط أمر آخر فالله لا يقبله. ومن أجل هذا قال الرسول أخوف ما أخاف عليكم عبر بأخوف صيغة أفعل التفضيل للمبالغة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فالإنسان دائما يعمل لله لكن القلوب بيد الله من لا يدري ماذا وقر في قلبك إما أن يكون قد وقر في قلبك التعلق بغير الله أو نية هذا العمل قصدت به على الصلاة ذهب عملك وشعارك وتعبك شبالا لا تذاب عليه طيلة هذه المدة الطويلة. فإن قصدت به وجه الله حصل لك الثواب والأجر وانتفعت بعلمك وصار من العلوم النافعة التي تنفعك في دينك ودنياك وأخراك وتنفع غيرك ممن ترشدهم وتبصرهم وتعمرهم وتنام. أخوف ما أخاف عليكم الشرك
الذي يقول أنا أعمل في الفضائل أما ما في الحلال والحرام فهو للعلماء هل ترد المتابعة في
هذا الأمر؟ هذا إذا كان ما عنده علم هذه وظيفة أجل أن يعبد الله على غير علم إذا كان جاهل فهو كما قال لا يعرف الحلال والحرام لكن عليه أن يسأل ولا يجوز له أن يفتي أو يتكلم في شرع الله ودينه بلا علم. وأما الفضائل الأعمال التي جاءت بها النصوص ولم تكن من الأعمال البدعية ما يشعى يكون مفتي ولا يتكلم في الحلال والحرام إذا كان لا يعرفه، ولا يشعى يكون داعي إذا كان لا يعرف الدعوة، لأن الدعوة لا بد أن الداعي يا عالم بما يدعو إليه. قال العلماء في تفسير قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قالوا هذا أمر من الله لرسوله والمراد به أيضا أمته بأن يدعو إلى الله، لكن من لازم الدعوة إلى الله معرفة مستلزم للعلم بما يدعو إليه، فلا يمكن أن تدعو بأمر تجهله، من لازم الدعوة أنك عالم بما تدعو إليه. فقول ادعو إلى سبيل ربك هذا مستلزم لمعرفة السبيل علما، فإذا تخلف العلم لم تؤمر بالدعوة، إنما تدعو الشيء لتعلم وما الشيء لتجهل لا يجوز لك. سبقا قلنا عن الشرك الأصغر تعريفه هو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا تعريفه. وتعريف الأكبر يعني لا يمكن تعريفه إلا حتى تعريف الأكبر. تعريف الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا ضابط الشرك الأكبر. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، طيب العبارة تحتاج إلى إيضاح، نقول هذا تعريف الشرك الأكبر تسوية غير الله، لفظة غير الله تشمل أي مخلوق كان من ملك مقرب أو نبي مرسل فمن دونه. تسوية غير الله بالله جعلته نديدا لله فيما هو من خصائص الله، والذي هو من خصائص الله هي العبادة. العبادة إيش التي لا يجوز صرفها لغيره؟ العبادة نعم هي من خصائص الله، فصرفها لغيره شرك أكبر. باقي تعريف العبادة، العبادة تعريفها تقدم أن قلنا عرفها شيخ الإسلام بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن أنواع العبادة نوع الدعاء والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه الأنواع متى صرفت شيئا منها لملك مقرب فأنت مشرك الشرك الأكبر، لأنك ساويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وعرض آخرون قالوا العبادة ما أمر الله به من طاعته على ألسنة رسله، فكل شيء أمر الله به من الطاعة على أشياء الرسل فهو عبادة. وعرض الحنابلة قالوا العبادة تعرفها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وهذا كله واضح. الحاصل أن ضابط الشرك الأكبر إذا قلنا لك ما هو ضابط الشرك الأكبر فقول تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والذي هو من خصائص الله هي العبادة بأنواعها. ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك، مثل لولا الله وفلان، مثل يسير الرياح، ومثل ما شاء الله وشئت، كل هذا من الشرك الأصغر، لأنك ما جعلت هذا نديدا لله ومثيلا لله من باب الدعاء. فأن قولك ما شاء الله وشئت نقول هذا أنت أخطأت، هذا شرك أصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك، وإلا فالله له مشيئة والمخلوق له مشيئة، ما هي بالمشيئة عبادة، فالمشيئة خاصة جل وعلا، والعبد له مشيئة، إلا أنك جعلت مشيئة الله كمشيئته قرنتها بالواو المقتضية لمطلق الجمع، وإلا فالعبد له مشيئة، فلهذا صار في الشرك الأصغر. قال الله تعالى في إثبات مشيئة العبد، لو قلت إيش الدليل على أن للعبد مشيئة؟ قلنا القرآن دل على في آيات كثيرة، منها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن رابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، فذلك مثل يسير الرياء ومثل الحلف بغير الله وأبي وحياتك، هذا من الشرك الأصغر ليس من هو من الشرك الأكبر. لكن قال النووي إن كان الحالف بغير الله وقر في قلبه تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهو من الشرك الأكبر. يعني إذا حلفت مثلا بالنبي ولكن في قلبك هذا التعظيم، عظمت النبي بهذا الحلف مثل تعظيم الله وساويتهم جميعا في العظمة والمكانة، فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر. وأما مجرد اللفظ مع اعتقادك ومعرفتك أن رتبة المحلوف بلدنك أن أقل وليس هو من جنس الله في التعظيم ولا في الطاعة وإنما حلفت، فهذا من باب الشرك الأصغر. وعن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند إيش؟ الند هو المديد والشديد والنظير. إذا مات الإنسان وقد جعل لله نديدا يدعوه ويرجوه ويخافه هذا هو الشرك الأكبر. يقول ابن القيم في النونية في هذا المعنى والشرك فاحذره فشرك ظاهر لا القسم ليس بقابل الغفران، يعني لا يغفر هذا إلا بالتوبة، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، هذا هو الشرك الأكبر. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم، يعني أنه قسمين، أما هذا الظاهر الذي سميه الأكبر هذا ليس قابلا للغفران، الله لا يغفره. ثم بين بقوله هو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء كان من حجر أو من شجر أو من إنسان من نبي أو أي مخلوق جعلته مثيل الله، يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان، فصرفت لهذا المخلوق ما هو من حق الله ما هو محض حق الله سبحانه وتعالى، إذن هذا هو الشرك الأكبر. من مات وهو على تلك الحالة فإنه من أهل النار، والله لا يغفر الشرك أبدا إلا بالتوبة منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. كل هذا يدل على أن من مات على الشرك مآله إلى النار لا محالة، أما إذا تاب فالله يقبل توبته. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره فهذا مآله إلى الجنة، يدخل الجنة في أول وهلة إذا كان سالما من الكبائر. فإن كان له كبائر فهذا تحت المشيئة، إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له بما له من الحسنات أو بمحض فضله ومنته وإحسانه وأدخله الجنة، وإلا يعذبه في النار بقدر جرائمه وذنوبه ثم مآله إلى الجنة، كما تقدم في حديث أنس يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، مثل ما في حديث ابن مسعود إذا مات وقد جعل لله ندا يرجوه ويدعوه ويخافه فهذا مآله إلى النار، لأنه لا توحيد له حينئذ، بل صرف محض حق الله لهذا المخلوق الضعيف، جعل يدعو ويندب عبد القادر أو العباس أو ابن عباس أو السيدة زينب أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الأمور الباطلة التي ابتلي الكثير من الناس بالافتتان بالقبور والتعلق بها، بل جعلوا يعظمونها أعظم من تعظيم الله. فلو قلت احلف بالله حلف على طول، فلو قلت احلف بمعبودك وسيدك هذا توقف، ولا يمكن أن يحلف مهما كان.